الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعون الله نبتدي وإياه نستكفي وهو حسبنا ونعم الوكيل. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى تكملة شرح كتاب الرقاق صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وتربية النفس بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. ما زال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى حول باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه. وتحدثت في اللقاء الماضي بفضل الله عن الحديث الأول وأن الحديث لا يتعلق بمن بلغ هذا السن فحسب، وإنما مفاده أن العمر حجة على الإنسان، وعلى الإنسان أن ينظر أين هو من استغلال العمر النفيس فيما ينفعه في أمور الدين والدنيا، ويقدم عمل الدنيا كما تحدثنا قبل ذلك على عمل الآخرة معذرة، يقدم عمل الآخرة على عمل الدنيا، يسعى لرفع درجته في الآخرة. فكل يوم يمر هو حجة على الإنسان، فعلى الإنسان أن ينظر أين هو من ذلك. وهذا يورث كما أشرت آلفا مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الجدية. ونحن نعيش عصر التفاهة وقلة الجدية، وأن بعض الناس يعني لا توجد عندهم جدية في الالتزام من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا يضيعون أوقاتهم في غير ما ينفعهم، ولا توجد جدية في طلب العلم مثلا أو في العبادة أو عموما في الطاعات. وكثير منهم علاقته بالطاعات كالبوارق، زي الإنسان اللي ماشي في الطريق كده ورأى البرق يضيء له يمشي فيه لفترة ثم بعد ذلك ينقطع عن الطريق. والإنسان مطالب أن يستقيم على طاعة الله وأن يسأل الله عز وجل الثبات وأن يحرص على الجدية. وينبغي أن نعلم وأؤكد على هذا المعنى بمزيد بيان، وكنت قد أشرت إلى طرف منه في اللقاء الماضي، لكن يحتاج إلى مزيد بيان أيضا نظرا لأهميته. فهذا من أهم الأمور، أو هذه الدروس المستفادة من أهم الأمور التي ينبغي علينا أن نراعيها، فقد تغير حياة الإنسان من اللهو واللعب إلى الجدية، ويعرف متى يلهو ويلعب ومتى يعني يحرص على الجدية. فلا يصح أن يكون الأصل في حياة الإنسان اللهو واللعب أو التفاهة، إنما الأصل أن يكون الإنسان في حال الجد. وأما مواطن اللهو ومواطن الاستجمام فلها أوقاتها للترويح عن النفس، لكن لا يطيلها الإنسان ولا يجعلها أصلا خلافا لما يفعل ذلك. يعني جميع العقلاء، وقد أشرنا إلى أثر يحيى بن أبي كثير عليه رحمة الله تعالى في اللقاء الماضي حين قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، المنازل العالية لا تستطاع براحة الجسد أبدا، لا تستطاع براحة الجسد أبدا. لأن من وضع هدفا نصب عينيه فلا بد أن يتحمل لأجل الوصول إلى هذا. وهذا في أمور الدنيا وأمور الدين عموما، يعني حتى الناس الذين برزوا في أي مجال دنيوي لم يصلوا إلى هذا إلا بالنصب. ولذلك الإمام ابن القيم قال: الكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة، الكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة، ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. إحنا أنا بسميه التعب الجميل، التعب الجميل، التعب الذي يأتي للإنسان بسبب إنجاز مهمة يحرص على أن يكمل ورده، أن يكمل حفظه، أن يكمل خطته في طلب العلم. هذا الحرص من الإنسان إذا وضع منهجا ولم يسمح له بالاختراق وحرص عليه حرصا شديدا، صحيح ممكن يتعب لكن بعدها يجد لذة، لذة تحقيق الثمرة بفضل الله عز وجل. كان من ضمن النثر اللي كان كتبه أمير الشعراء أحمد شوقي، كان قال: فراش المتعب وطيء، في إحدى كتبه النثرية يعني، في إحدى كتبه النثرية قال: فراش المتعب وطيء، يعني الإنسان اللي هو كان عنده هدف وتعب لأجله وبيتعب وبيشقى عشان يصل إلى شيء معين، مش عايز حياة الفراغ، حين يخلد إلى النوم ينام نوما هانئا، بخلاف الإنسان البطال اللي بينام له بالثمان تسع عشر ساعات وينام ويصحى وينام ويصحى، تقوست الأسرة أو تقوست المراتب منه من كثرة نومه وبطالته. مثل هذا لا ينعم بالنوم أصلا، بل يقوم من النوم متعبه. لكن الإنسان اللي بيتعب لو نام ساعتين يستشعر بها باستجمام، وفراشه أحلى نومة، أحلى وقت ينام فيه الإنسان، إنه يكون بينجز مهمة ما، وبعد إنجاز هذه المهمة وصبر نفسه، النفس بتميل إلى الدعة، تقول له استريح، يقول لا هنجز مهمتي الأول، مهمة العبادة، مهمة الورد، مهمة الحفظ، حتى مهامه الدنيوية أنجز الأول، وبعدين لما أخلص استريح. لما ينجز ويجي يستريح بعد تعب الإنجاز ينام نوما هنيئا بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى الشعراء قالوا ذلك في كتبهم. فما يحضرني قول أبي تمام، قول أبي تمام قال: ولم تعطني الأيام نوما مسكنا ألذ به إلا نوم مشردي، ولم تعطني الأيام، هذا فيما يحضرني، ولم تعطني الأيام نوما ألذ به إلا نوم مشردي، نوما مسكنا، ولم تعطني الأيام نوما مسكنا ألذ به إلا نوم مشردي. يعني بيقول إيه؟ بيقول أنا ما بتحصلش على النوم الهنيئة التي أسكن فيها إلا نوم المشرد، الإنسان اللي هو مسافر في الطريق وملوش مأوى، ولما بيتعب خالص بأي حاجة بينام عليه، فبعد ذلك في هذا النوم نوم راحة. فالشاهد هو تعب، لكن تعب لهدف ولإنجاز، فبيؤجر الإنسان عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان الموضوع يفهم أيضا فهما صحيحا، نحن لا نقصد أبدا أبدا، وليس من ديننا، إن الإنسان يبحث عن المشقة. في فرق بين صورتين، بين صورة التعب أو المشقة التابعة والمشقة المقصودة. المشقة التابعة غير المشقة المقصودة، يعني الإنسان ما بيكونش حريص إن هو يوجد المشقة، لأن بعض الناس بتفهم حديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة لما حضت في الحج وتعبت، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أجرك على قدر مشقتك. فبعض الناس بيتقصد المشقة، هذا خطأ، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود إن المشقة التابعة، يعني أي عمل بينجزه الإنسان قد يحدث له نوع من المشقة، قيام الليل له ورد معين عايز ينهيه في الحفظ، حفظ قرآن، حفظ حديث، حفظ متون، طلب علم، صبر على سماع الدروس، صبر على الانتقال من درس إلى درس ومن لقاء إلى لقاء إلى لقاء، وإن هو ينتهي من الورد اللي هو وضعه لنفسه مثلا، أو أعماله الدنيوية التي يحتاج إليها. فهذه الأعمال لها تعب تابع لها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حين قام الليل، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه، بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. هل كان الرسول يقصد أن تتورم قدماه؟ لا طبعا، إنما الأمر كما قال المتنبي: وإذا النفوس كنا كبارا تعبت في مرادها الأجسام، وإذا النفوس كنا كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فنفس الرسول الشريفة صلى الله عليه وسلم تحمل الجسد على الطاعة، تأنس بطاعة الله، بذكر الله، بالقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، بمناجاة الله، بتلاوة القرآن والتشبع بآيات القرآن، لا والتلذذ بآيات القرآن، فالنفس لا تشبع، فيظهر على الجسد آثار التعب، والنفس تحمله حملا لأنها لم تشبع من مناجاة الخالق سبحانه وتعالى تحمله حملا على الطاعة فتظهر آثار التعب، فده اسمها مشقة تابعة تابعة. الإنسان اللي هو بيظن، عشان الأمور تبقى واضحة جدا، يعني الإنسان اللي بيظن إن هو حينما يريد مثلا أن يصلي فنفسه تقول له أنا تعبت يقوم أي مريح، ده مش هينجز حاجة في حياته. يجي يذاكر تعبت يقوم مريح، ده لن ينجز شيئا في حياته. الإنسان الذي يريد أن ينجز أمورا كبارا ويكون ذا شأن في أي باب من الأبواب، وهو بيعطي نفسه حظوظها ولا يعني يأتي على نفسه لأجل تحقيق الأهداف، ويعطيها الحظ من المطعم والمشرب والنوم والراحة، وهذه الأوقات مقدمة على كل الأوقات، هذا إن ظن أنه سيحقق شيئا هذا لغى عقله ويريد أن ينتقل يعني بالصدفة إن صح التعبير، ولا يوجد شيء كذلك. لا، هذا لا يكون لا يكون. إنما الأمور الكبار لابد أن الإنسان يتحمل لأجلها. طالب العلم يحتاج يتحمل ذل الطلب ومكابدة الطلب ومكابدة الحفظ، ويصبر نفسه على ذلك. بعد ذلك يصل إلى ما حينما ينمو العلم ويثبت الحفظ يجد لذة ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. هو تعب في بدايته، لكن بعده راحة بفضل الله سبحانه وتعالى ولذة، وأعظم من كل ذلك لذة الأجر. إحنا بنتكلم هنا على أعظم مطلب في الدنيا كلها يطلبه الإنسان، وهو مطلب الفوز برضا الله وجنة الله سبحانه وتعالى. هذه أعلى المطالب. والجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حفت الجنة بالمكاره، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالجنة تستحق أن نبذل لأجلها، أن نتعب لأجلها، أن ننصب لأجل أن نتحصل عليها. فالفضل عظيم والأجر كبير، الفضل عظيم والأجر كبير، واللذة عظيمة، لذة الأنس بالله والقرب من الله. فالإنسان لكي يصل إلى التلذذ بالعبادة وبالطاعة وبطلب العلم يحتاج بالبداية إلى مجاهدة، وأن يتحمل وأن يأتي على نفسه. فجسر التعب هذا اللي هو التعب التابع، لكن التعب المقصود لا، يعني ما نجيش مثلا إنسان على سبيل المثال في برد قارس يتعمد ان يجيب ميه مثلا متلجه ولا اتوضى بيها علشان، ويقول بقى ايه لكي اتحمل في سبيل الله لا، هذا فهم خاطئ طبعا. الشرع لم يطلب من الانسان ان يتقصد المشقه، ولذلك الرجل الذي نذر ان يمشي ولا يركب وان يقف في الشمس ولا يجلس ولا يستظل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه، الله غني عن هذا. لكن اللي احنا بنتكلم عليه التعب اللي هو التابع لتحصيل الكمالات، ان انا قدامي هدف معين عايز احققه فاجاهد نفسي واصبر نفسي على تحقيق هذا الهدف. كل شيء، ما اي مطلب يعني من المطالب العاليه سواء في الدنيا والاخره مرتبط بالاسباب، واي اسباب فيها نوع من التعب لا، على قدر ما يصبر الانسان عليها على قدر ما يؤجر. فالإنسان مطالب يجاهد نفسه، وهذا من معاني إن الإنسان يعني ينتفع بعمره. ويعني كان ابن أبي حاتم وأقرانه فيما يحضرني لما ذهبوا لطلب العلم، فهم خلاص مسافرين لهدف، هم رايحين لطلب العلم خلاص. يبقى الأصل إيه؟ حددوا مواعيد مع المشايخ، كان الوقت بتاعهم مقسم إلى يخرج من درس يذهب إلى درس آخر، ثم لدرس آخر، ثم لدرس آخر، ثم يبيضوا الدروس، ثم يذاكروا الدروس. فما فيش وقت خالص للأكل والشرب، يجيبوا الطحين كده ويطحنوه يشربوه مع مية أو أي شيء يسكت كلب الجوع. ليه؟ له هدف، ده تعب جاء على حظ النوم وعلى حظ الراحة. وأي عظيم في الدنيا وأي عالم في الدنيا لو بحثتم في سيرته بارك الله فيكم لوجدتم أن المتضرر الأكبر في حياته النوم والراحة والمطعم والمشرب وما إلى غير ذلك، اللي هي اهتمامات عموم الناس. لا، دي الحاجات دي هي المتضرر الأكبر في حياته، دي بالنسبة له أمور ثانوية لا يأبه لها كثيرا. فلذلك ما كانوش لاقيين وقت، لدرجة إن في يوم شيخ اعتذر فكان عندهم وقت، شيخ اعتذر عن الدرس، فاشتروا سمكة كبيرة كده علشان خاطر ايه ياكلوها. فاشتروا السمكة وراحوا بها البيت، على ما جابوها وروحوا البيت حان وقت الدرس الذي يليه. شوفوا الهمة، شوفوا الهمة في طلب العلم. خلاص بقى ناكل ونأجل الدرس؟ لا، اللقاء العلمي، اللقاء التربوي، اللقاء اللي انا هنتفع بيه، اللي انا الشيء اللي انا وضعته لنفسي لكي انجزه، لا لا يؤجل. احنا مشكلتنا، هذه مشكلتنا في هذا العصر، ان احنا بنؤجل العبادة، نأجل الطاعة، نأجل المذاكرة، نأجل الحفظ، نأجل طلب العلم، امور لامور تافهة او لامور دنيوية او لحظوظ النفس. لا، حظوظ النفس تؤجل لأجل المطالب العالية، وبعد كده هاخد حظوظ نفسي بس بالقدر الذي لا يعطلني عن المطالب العالية وعن الأهداف السامية، إذا أردت أن أحرز شيئا أو أن أكون شيئا مميزا. فإذا أردت أن أكون ناجحا فهذا هو الأصل. الشاهد لما جه وقت الدرس عملوا ايه تاني؟ راحوا الدرس وسابوا السمكة. طيب قعدوا ياخدوا دروس ورا بعض والمشايخ ما بتأجزش، ما فيش ميعاد تاني، ويذاكر والدرس والتبييض والمذاكرة والدرس اللي بعده، ويبيض والدرس اللي بعده، مر 3 أيام مش لاقيين وقت يطبخوا السمكة فأكلوها نيئة. أكلوا السمكة نيئة. هو ينفع السمك يتاكل نيئة؟ أيوة، ما الناس في مصر بتاكل الفسيخ، هو الفسيخ ده عبارة عن سمك نيئ يعني. فالشاهد أكلوها نيئة لما لم يجدوا وقتا، قدامه هدف بيعبر على جسر من الايه من التعب. أعظم المتعبين ثمرة أولئك الذين أنفقوا تعبهم باتجاه المستقبل الأبدي في جنة الله. لذلك ابن القيم يقول إيه؟ هيهات هيهات، ما وصل القوم إلى المنزل إلا بعد مواصلة الصرا، ولا عبروا إلى مقر الراحة إلا على جسر من التعب. ما وصلوش إلا على جسر من التعب، ما وصلوش إلى الدرجات العلى في الجنة إلا على جسر من التعب. ولذلك بيقول الإمام ابن القيم: استقرت حكمته سبحانه أن السعادة والنعيم والراحة لا يوصل إليها. استمعوا، السعادة اللي هو الأثر إبراهيم الحربي لعل أشرت إليه في اللقاء الماضي حين قال: النعيم لا يدرك بالنعيم، النعيم لا يدرك بالنعيم. ابن القيم بيقول معنى مثل هذا المعنى، فيقول: استقرت حكمته سبحانه أن السعادة والنعيم والراحة لا يوصل إليها إلا على جسر المشقة والتعب، ولا يدخل إليها إلا من باب المكاره والصبر وتحمل المشاق. هكذا لا يدخل إليها إلا من هذا الباب. إبراهيم الحربي اللي كنت أشرت لكم إلى إنه هو قال النعيم لا يدرك بالنعيم، في رواية مفصلة محتاجة تتفهم بالراحة كده، إن بعض الناس ممكن يفهمها غلط، له يبين إزاي هو فاهم النعيم لا يدرك بالنعيم. هذا العالم الجليل: النعيم لا يدرك بالنعيم، المنازل العالية لا تدرك بالراحة. طيب ده طبقه إزاي على نفسي؟ في أثر له في تاريخ بغداد كان بيقول إيه بقى: أجمع عقلاء كل أمة أن من لم يجري مع القدر لم يتهنأ بعيشه. أجمع عقلاء كل أمة أنه من لم يجري مع القدر لم يتهنأ بعيشه. يعني إيه؟ يعني هو وصل لمرحلة ان هو لما كان نقل عنه شيخ الاسلام ابن تيميه انه قال اجمع عقلاء كل امه ان النعيم لا يدرك بالنعيم، هو وصل لمرحله انه لا يأبه بالمكاره اصلا، ما بيكرهش، ما بيأبهش بالتعب. دي حاجه ما يوصلش اليها الا افذاذ الناس، وانا ما بقولكوش اعملوا كده، بس الفكره ان الناس دي وصلت ازاي؟ مش مجرد ان هو بيتحمل التعب، ده اللي انا بطالب بيه نفسي وحضراتكم، لكن هو وصل ان المكاره دي اصبح لا يأبه ليها، ما يعني لا تحدثه نفسه بها، لانه حاطط امامه خطه وهدف، هدف في العباده، هدف في طلب العلم، هدف في تحصيل الاسناد، فاهدافه عظيمه، فالمتاعب الاخرى لا يأبه إليها أيضا. فبيقول إيه في روايته المفصلة دي؟ بيقول كان يكون قميصي أنظف قميص، وإزاري أوسخ إزار، ما حدثت نفسي أنهما يستويان. يعني بيقول أنا، هو الفكرة يا جماعة، هو مش قاصد يعمل كده، هو الفكرة هو مشغول لدرجة إن هو عنده قميص نظيف جدا وإزاره وسخ جدا، هو ما نفسه من انشغاله ما حدثتوش أخلي الإزار زي القميص. لو قدامي فرصة هعمل كده، بس أنا الأول الأولويات العامة اللي هي قدامي. كان بيقول إيه بقى؟ تكون فرد عقبي مقطوع، وفرد عقب الآخر صحيح ماشي يطلب العلم والإسناد، وهو الفرد الكعب يعني بتاع الجزمة اللي هو لابسها اليمين مقطوعة مثلا والشمال سليمة، وهو ماشي يقول أمشي بهما وأدور بغداد كلها، هذا الجانب وذاك الجانب، لا أحدث نفسي أن أصلحها. لا أحدث نفسي أن أصلحها، يعني إيه؟ هو مش قاصد برضو، عشان الكلام يتفهم صح، مش قاصد إن هو يمشي كده، بس هو قدامه هدف، لما أفضى هعمل كده، وهو مشغول إنه حاطط قدامه تارجت معين، صح التعبير، يعني زي ما الناس بتقول حاطط قدامه أهداف معينة، الأهداف دي لازم أحصلها، لما أفضى بعمل كده. فالتعب بتاع إن الكعب مقطوع وكعب سليم وماشي يعرج، ده هو لا يأبه له، لا يقبله، مش مسألة انه متحمله، بيقول ما حدشتنيش نفسي اصلا ان انا اعمل حاجة، اخلص اللي ورايا بعد كده اعمل ده. ولذلك كان يقول ايه، ما شكوت الى امي ولا الى اختي ولا الى امرأتي ولا الى بناتي قط حمى وجدتها. يعني لما بيتعب بيتحمل هو، ما بيدخلش الغم على اللي حواليه. يقول ايه، الرجل، حط تحت الرجل هنا 100 خط، في نظر إبراهيم الحربي الرجل هو الذي يدخل غمه على نفسه ولا يغم عياله. يعني ما مش كل حاجة يشتكي ويقول أنا اللي بصرف، أنا اللي بروح، أنا اللي، لا، هو تعبه ده هو متحمله، إنه محتسب الأجر على الله. حتى لما بيتعب ويقول حمى يدخل همه على نفسه فقط، يدخل همه على نفسه ولا يكسر من الشكاية ولا يغم زوجته ولا أولاده ولا أهل بيته ولا أي شيء، بيتحمل اللي هو فيه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. لدرجة أهدافه العالية شغلته لدرجة إنه عاش 30 سنة عايش بياكل في اليوم رغيفين. أنا ما بطلبش من حضراتكم تعملوا كده، ولا بقول إن إحنا كده، دي أفزاز من الناس، لكن الفكرة إن اللي وصلوا للمراتب العالية وصلوا لمرحلة تحمل المتاعب، المرتبة الأعلى اللي فيها إبراهيم الحاربي دي، إن هو لا يأبه بالمتاعب أصلا. المتاعب دي معنى إنه بيجري مع القدر، اللي ربنا قدره هو اللي هيكون، الحمد لله، المهم أكمل وآخد بالأسباب، آخد بالأسباب. الأسباب اللي أنا عايزها إيه؟ عايز دنيا ولا عايز آخرة؟ إحنا اتكلمنا قبل كده، عاوز دنيا يبقى الأسباب دي بالنسبة لك مهمة ولازم هتخلصها ومش هينفع ما تاخدش بيها. طب عايز آخرة وعاوز طلب علم وعايز منازل عالية، أخلص الأول الأسباب بتاعة اللي ترفعني في الآخرة وترفعني في طلب العلم ولترفعني في أهدافي، وبعدين أخد ده. عندي وقت أعمل الاتنين، مفيش مشكلة، لكن هي الفكرة إن الإنسان ما يشغلش بالأمور الثانوية على الأهداف. أنا لازم يكون في حياتي أهداف معينة أنا حاططها لنفسي، حاطط لنفسي السنة دي مثلا. أنا كان بعض تلاميذي يعني عجبني يعني بصراحة، وهو كان طبيب مميز في إحدى المستشفيات عندنا، وكان أستاذ دكتور، يعني هو كان معين في الجامعة متفوق، وهو عاوز يطلب علم شرعي ومش قادر. فعمل إيه؟ طبعا هو طبعا مش هيسيب الطب إن هو متميز فيه ولا شيء، ولا إحنا هنقول له كده، لكن هي الفكرة إيه؟ طب أنا عاوز أوصل لإيه في طلب العلم؟ واحد اتنين تلاتة. عامل إيه؟ قام واخد أجازة سنتين ثلاثة، وقال أنا في ال3 سنين دول هخلص الكتب الستة، وهخلص الأحاديث، وهخلص الأصول، وهخلص المصطلح، وهخلص اللغة، وهخلص كذا إلى آخره. قال لي أنا واخد أجازة عاوز أخلص كذا وكذا وكذا وكذا، فضل الله عز وجل حطيته في مجموعة في نفس المستوى، وخلاص خلصنا في خلال سنتين ثلاثة، انتقل نقلة نوعية، بعدها خد دكتوراه في كلية علوم، خد كلية علوم أصلا خد دكتوراه، وهو الآن طبيب أيضا ومحافظ على وظيفة. الشاهد في أهداف، في خطة. يعني أنا بحكي الكلام ده ليه؟ قدامه خطة معينة، أنا قدامي خطة معينة عايز أنجزها، أتفق مع شيخي، عايز أنجز هذا، عايز أنجز هذا، عايز أمور معينة. ولذلك من المهم جدا جدا الشيء بالشيء يذكر، من المهم جدا في الرحلة في طلب العلم بالنسبة لطلبة العلم إن هو يكون له شيخ يستشير ويمشي إزاي، يمشي إزاي. الدراسات الأكاديمية يا جماعة، الدراسات الأكاديمية لا تنتج عالما، إنما تحبب في طلب العلم. الدراسات الأكاديمية سواء موجودة، اللي هي الدراسات الأكاديمية يعني اللي هي في الجامعات وفي في المعاهد، سواء كانت نظامية أو على النت أو ما شابه، دي ثقافة اسمها ثقافة عامة. لكن إنتاج طالب علم ينتقل نقلة نوعية لازم شيخ هو اللي يحط له الطريق، وإزاي ينقله نقلة نوعية ويحط له المستوى الأول والثاني والثالث ويطمن عليه هو نجح بجد في المستوى الأول وينفع ينتقل للثاني ولا لا إلى آخره. كده يبقى الإنسان ماشي صح، ولما يكون عنده هدف وعارف وضع الخطة مظبوط للهدف اللي هو عاوز يحققه، وبعد كده بدأ يسير سيرا صحيحا وما يلتفتش للمعوقات. المعوقات ما لا تنتهي، لو الإنسان كل ما هيجي له معوق في طريقه هيقعد مش هيعمل حاجة. المعوقات لا تنتهي، احنا في دار نصب وخلق الانسان في كبد، لكن المعوق المتاعب على يمين، هخلص اللي عليا والتفت للمتاعب دي واشوف هعمل فيها واعملها على قدر الايه؟ على قدر الطاقه. فالشاهد دي كلها معاني مهمه جدا ان احنا نستحضرها، لانها يعني هتفيد الانسان بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك بقى الكلام ده بقى هيفيدنا في ايه؟ لما نتذكر المقولات دي، لو طالب علم بيحفظ متن من المتون وتعب من كتر الحفظ، قاعد يحفظ قرآن ويحفظ متن ويعرف ويحفظ أحاديث ويجتهد ونفسه بتدعوه إلى الراحة وعايز ينام قبل ما يخلص النصاب اللي هو المفروض يخلصه، أو قبل ما يخلص ورد العبادة اللي المفروض يخلصه، أو هو بيعمل لقى أصدقائه احنا طالعين رحلة وطالعين فسحة يلا نطلع، هطلع بس مش دلوقتي، اخلص المهمه اللي قدامي وبعدين اعمل كده اذا كان في المباح. يعني يتذكر بقى قول ابراهيم الحربي، اجمع عقلاء كل امه ان النعيم لا يدرك بالنعيم، الهمه تنشط مره اخرى. لا انا قدامي هدف، انا مش زي الناس اللي عايشه بلا هدف، قدامي هدف احقق الهدف ده الاول وبعد كده اشوف الحاجات دي، وهنعطي لنفسنا حظوظها المباحه بس بعد ما اخلص لي هدف يومي. بعد ما اخلص في هدف اليوم اعمل اللي انا عايزه من الراحه، هدف أسبوعي أعمل اللي أنا عايزه بعد ما أخلص الهدف ده، وهكذا. يبقى في خطة كده وبرنامج الإنسان يسير عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية قال حتى في لذات الدنيا، قال لذات الدنيا لا تنال غالبا إلا بنوع من التعب، لذات الدنيا لا تنال غالبا إلا بنوع من التعب. والإمام ابن الجوزي لخص المسألة فقال إيه علشان نصبر نفسنا ونقدر نستمر، قال تلمح فجر الأجر يهن يهن عليك ظلام التكليف. يعني لما كل لما تتعب تلمح الأجر، انظر للأجر، كما بعض السلف لما أصيبت قدمه يعني دخل فيها شيء وأدماها فضحك، فقالوا تضحك في هذا الموقف؟ قال حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها، حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. فكلما نفسك تدعوك إلى الراحة، إلى الكسل، إلى الفطور، فجر الأجر. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لا لا، ما فيش حد بقى عالم من فراغ. الإمام ابن الجوزي يا جماعة لما حسد على على علمه وعلى مجلسه. الإمام ابن الجوزي كان بيحضر له في الزمن اللي هو فيه بقى، لا كان فيه إعلانات ولا كان فيه مواصلات كويسة ولا كلام من ده، وعلى الرغم من ذلك كان مجلس الوعظ للإمام ابن الجوزي حضره 100,000، 100,000 في مثل هذه الظروف هكذا. فلما كان لما حسدوه الناس أو أقرانه قالوا أبيت الليل، كلام فيما معناه يعني أبيت الليل سهرانا وتبيت نائمة وتبغي بعد ذاك الإحاقي. ده ما أنا انا العلم اللي موجود ده اللي الناس بتبغاه، لما الناس اللي كانت بتبتغي العلم في وقتها مش التفاهة، اللي هي عايز علم حقيقي بتجري ورا العلم، راح ليه؟ لان وجدوا عنده علم. العلم ده اتى بايه؟ لم يأتي من فراغ، لم يأتي من فراغ، انما اتى بكد وتعب وسهر ومذاكرة، فتحصل على مثل هذا. هكذا، فلنجد ان في علاقة بين التعب والنجاح. احنا اشرنا قبل كده في امور الجنه، حفت الجنه بالمكاره، حفت النار بالشهوات. الرسول قال الدنيا سجن المؤمن. يعني ايه سجن المؤمن؟ ان المؤمن فيها يعني مش مطلق العنان لشهواته، لا، انا قدامي اهداف لما احققها ابقى اشوف هعمل ايه، حتى في المباح بياخذ من المباح بقدر. وجنه الكافر، وفرق كبير بين ذلك. اهل الجنه ربنا قال فيهم ايه؟ الدرجات العليا في الجنة نالوها ايه؟ بالراحة وعدم التعب، ولا تحملوا لأجل الوصول وجاهدوا أنفسهم؟ قال الله في شأنهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال الله سبحانه إن في للرسول صلى الله عليه وسلم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وقال للنبي على سبيل الوجوب في حقه صلى الله عليه وسلم قم الليل إلا قليلا. وأهل الإيمان تبعوه زي في الآية اللي احنا ذكرناها، كانوا قليلا من الليل ما يهجع، بينام قليل في الليل، مش واخد الليل كله نوم. ليه؟ عشان يعبد ربنا، مش عشان حاجة تانية. هكذا، فهكذا، ففرق كبير. وتعالوا ننظر بقى في حال أهل الشمال، ربنا قال فيهم إيه؟ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، بيتبع نفسه هواها. فده ما بيتحصلش على حاجة، اللي بيتبع نفسه هواها لا يتحصل على شيء أبدا. ففرق كبير بين هذا وبين ذلك. فعلى الإنسان أن يتدبر. سيدنا نوح عليه السلام في الدعوة، اللي حمل هم الدعوة، دعا إلى ربنا إزاي؟ تعب ولا ما تعبش؟ قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهار. ثم وفي الآية الأخرى ثم أو بعدها يعني بشوية، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. تعب ليل ونهار، سر وجهر، عشان يوصل الدعوة. الإمام ابن القيم بيلخص جزء من مشهد تعب النبي ونصب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى مكة، ذلك المدخل العظيم، مدخل الفتح. جه ازاي؟ جه بعد تعب ولا جه كده؟ قال دخل ذلك المدخل العظيم بعد أن أخرجه الكفار ذلك المخرج، ونصره ذلك النصر العزيز بعد أن قاص مع أعداء الله ما قاص. وبالجملة فالغايات الحميدة، نحفظ الحتة اللي جاية دي، وبالجملة فالغايات الحميدة في خبايا الأسباب المكروهة الشاقة. الغايات الحميدة في خبايا الأسباب المكروهة الشاقة. هكذا، وإذا النفوس كنا كبارا تعبت في مرادها الأجسام. حبيب بن أوس الطائي كان بيقول إيه؟ بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. فهكذا، الإنسان لا يتحصل على مبتغاه إلا بمثل ذلك، فعلينا أن نستفيد. يبقى الحديث اللي كان معانا ده بيعرفنا إن الـ إن الـ إن الـ العمر اللي هو الإنسان اللي بيمر على الإنسان حجة على الإنسان، فعلى الإنسان هو إن ده يورث الإنسان، لما كل ما يزداد عمره يزداد جدية، يزداد كل ما ليه؟ لأنه بيقرب من الآخرة أكثر، وبيكون الحجة عليه أقوى، لغاية لو وصل لستين تمت الحجة زي ما شرحنا المرة الماضية. يبقى كده يزداد جدية، والجدية فيها تعب، لكنه تعب لذيذ، راحة لذيذة. فأحببت أن أركز على هذا المعنى لأهميته، لأنه ممكن يغير حياة كل واحد فينا لو الواحد وضع ده نصب عينيه. يعني أنا مش عارف، لا أخفيكم سرا، أنا لما حضرت الكلام دوت يعني كل شوية أقرأه، الجزئيات اللي تخص إن الإنسان يتحمل المتاعب لأجل الوصول على للوصول إلى الكمالات، للوصول إلى الدرجات العلى، ليتحمل مشق الدعوة، مشق التعليم، مشاكل طلبة العلم، الصبر على الطلب، الصبر على الطلبة، وهكذا، خلاف الأمور الحياتية، خلاف الأمور التعبدية. كل لما النفس تفطر يمسك حاجة زي ده ويقراها. يعني أنا حتى إن شاء الله أحاول أنا إيه التحضير الدرس ده أعمله مكتوب أبعته لكم إن شاء الله، تقروه كل شوية، يدينا همة إن إحنا نستمر على مثل ذلك. ثم قال الإمام البخاري، عشان نختم هذا الباب سريعا، قال أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما كبر الإنسان ازداد حبا في الدنيا، ازداد أمل. دي طبيعة في النفس، طبيعة الناس. الإنسان اللي بيسوف لو ما لحقتش في فترة الشباب تنجز أشياء، وتقول لما أكبر، أنت كل ما تكبر هتلاقي تعلقك بالدنيا بيزيد. دي طبيعة الإنسان، كلما كبر في سنه طب بيتعلق. شوف، تعالوا تاني نتأمل لفظ الحديث، يقول إيه: لا يزال قلب الكبير شابا شابا، يعني القلب عبر بالشباب القلب، مع إن اللي ممكن يكون اللي يعني عظمه نحل، رق عظمه وضعف جسده بسبب الكبر، لكن قلبه شاب متعلق بالدنيا. لو هو ما رباش نفسه من الصغر على انه هو يكون مش متعلق بيها، وانه الدنيا دي تكون في الهامش، وانه يكون الاخيره هي المقدمه، لو كبر على كده هيزداد تعلقا كلما كبر. وده من العجب، وده واقع مشاهد. احنا حتى دايما حتى بيعبر على الكبار، كلما كبر الناس في السن بتلاقوا تعلقهم بالدنيا بيزداد، وبيميل الى الدعه، ويميل الى الراحه، ويميل الى مثل هذا. وقد تجد الشباب الصغير عنده استعداد يصور ويجاهد ويتعب ويستشهد في سبيل الله ويفعل كذا، عنده يعني ما عندوش الحرص اللي موجود على الكبير، واقع مشاهد. فاللي بيسوف ده بقى خطورة التسويف، ده يعلمنا خطورة التسويف. لما انت تسوف تقول لما اكبر اعمل، لا، كل ما هتكبر هتزداد تعلق بالدنيا اذا ما تربتش من الصغر على ان الدنيا دي تبقى يعني لها قدرها. زي ما قلنا في اظن اول لقاء او تاني لقاء من شرح هذا الكتاب: اعمل للاخرة على قدرها واعمل للدنيا على قدرها. احنا ما بنقولش هنسيب الدنيا لغيرنا، وانا شرحت ده قبل كده، لكن احنا هنعمل الدنيا دي في ايدينا، وهنعمل ليها ونعمرها بدين الله عز وجل، باذن الله عز وجل، ونخوض الدنيا ومراكز الدنيا ومناصب الدنيا العليا بدين الله سبحانه وتعالى، بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى. ومش هنسيب الدنيا لغيرنا هو اللي يقودها، لا، احنا نقود الدنيا ونقود المناصب المختلفة فيها والاختصاصات المختلفة فيها، وبديننا المناصب المختلفة بالدين، بطاعة الله سبحانه وتعالى. حتى الفكرة اللي كانت قائمة عليها جامعة الأزهر أول ما بدأت، كانت الفكرة القائمة عليها إيه؟ يعني هي الأصل، الأزهر مؤسسة دينية. لما عملوا جامعة الأزهر بقى في عندنا كلية علوم، كلية تربية، كلية طب، جميع التخصصات. ليه بقى؟ اللي هي فكرة إن تخلق الطبيب المتدين، اللي هو حفظ القرآن بكامله وأخذ قسطا من الفقه وكذلك المهندس المتدين والمدرس المتدين اللي عنده معرفة دينية، بغض النظر عن وجود بعض الأخطاء. بس الفكرة في الجملة هي دي الفكرة اللي احنا عايزينها: نعمر الدنيا بالدين، نتواجد في جميع التخصصات بدين الله سبحانه وتعالى، وما نسوفش، ونعرف خطر التسويف، لأن الإنسان كل لما يكبر بيتأثر حب الدنيا. الحديث الأول اللي احنا تلاناه قال فيه حب الدنيا، والتاني قال فيه حب المال. حب الدنيا أشمل، الإنسان دايما بيتعلق بالدنيا، لأن حب الدنيا بقى يشمل حب القصور والفخر والمال والجاه والرئاسة والنساء، بالنسبة للرجال، والرجال بالنسبة للنساء، وغير ذلك. وحب المال أخص، فعلى الإنسان إن هو يعني يعلم أنه كلما كبر سنه كلما تعلق بالدنيا أكثر، فيسارع في العمل فيما ينفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فابن آدم قد يضعف جسمه وينحل لحمه من الكبر وقلبه شاب. أنتوا عارفين قصة الرجل اللي هو دعا عليه سيدنا سعد بن أبي وقاص، الرجل اللي هو قام مقام رياء وسمعة في حق سيدنا سعد بن أبي وقاص، وسيدنا سعد دعا عليه. الرجل ده وصل لمرحلة إيه؟ إن هو فتن. قال سيدنا سعد، قال اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وعرضه للفتن. فكان سقط حاجباه على عينيه من الكبر. ده معنى إيه؟ ضعف شديد. لما الحاجة يسقط على العين يعني خلاص رق عظمه وشاب رأسه وضعفت بنيته لدرجة إن الحاجب سقط على العينين. وكان يقف في الطريق يتعرض للفتيات يغمزهن، واقف يعاكس بنات في الطريق السن ده. فلما يعاتب ويفند بالتعبير المصري كده، لما يتقال له مش عيب على سنك، كان يقول، هي دي الفكرة بقى، عبد مفتون أصابته دعوة العبد الصالح سعد. هو متعلق بالدنيا، قلبه مفتون بالدنيا، متعلق بالدنيا، نعوذ بالله من فتنة القلب. فتنة القلب تنسي الإنسان نفسه، وتنسي الإنسان وضعه، وتنسي الإنسان آخرته، وتنسي الإنسان الحساب والعياذ بالله. فالإنسان ينبغي أن يخشى من كل ذلك، فيعالج هذا بتذكر الآخرة والاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. الأئمة الشافعية استنبطوا من الحديث دوت أن من استكمل 60 سنة فلم يحج مع القدرة يكون مقصرا ويأثم. يعني هو قادر يحج وقاعد يقول الحج على التراخي خليها السنة الجاية، طب حج اللي بعدها السنة الجاية الحج على التراخي، مع انه قادر. في غير المستطيع ده وضع تاني، لكن هو قادر ويقول طب الحج على التراخي بلاش السنة دي، السنة الجاية. لو أجل لبعد الـ60 يبقى في هذه الحاجة يكون مقصرا، لأن هنا أعذر الله إليه لما وصل لمثل هذا. فعليه ان هو ايه؟ يحذر، لأنه يتعلق بالدنيا أكثر وبيتعلق بالمال أكثر، ومش هيعمل حاجة ولا هينفق طول ما هو بيؤجل. فالإنسان اللي هو يخشى من مثل هذا. القاضي عياض كان بيقول إيه بقى؟ الشيخ من شأن كبير السن أن تكون آماله وحرصه على الدنيا المفروض بليت على بلاء جسمه، كلما يضعف يتعلق بالآخرة، لأن عمره خلاص بينقضي ولم يبقى له إلا انتظار الموت. لكن الأمر في القلب على خلاف ذلك، فعبر بالشاب إصارة إلى كثرة الحرص، وقلبه شاب على حب الدنيا إلى كثرة الحرص وبعد الأمل، وهذا محل نقص والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يحذر من مثل ذلك، يحذر من مثل هذا. هذا خلاصة ما يتعلق بمعنى هذا الحديث، ونستفيد منه من المعايشة، إن لما نعرف الإنسان كل لما بيكبر بيتعلق أكثر بمسائل الدنيا، بيتعلق أكثر بالدنيا، يبقى ينبغي على الإنسان أن يعلق قلبه بالله، وأن يعالج قلبه، وأن يعرف خطورة التعلق بالدنيا، ويحذر من التسويف، يحذر من التسويف. كان سيدنا أنس رضي الله عنه يقول: التسويف جند من جنود إبليس عظيم، طالما خدع به، يعني طالما خدع إبليس الناس به. التسويف، بكرة هعمل، بكرة هعبد، بكرة هحفظ، بكرة هخلص، هذا التسويف من أعدى أعداء الإنسان. فعلى الإنسان إن هو يخشى من ذلك. كتب بعض الحكماء إلى أخي الله، قال: أخي إياك وتأمير التسويف على نفسك، وإمكان التسويف من قلبك، فإنه محل الكلال، محل التعب، به تقطع الآمال وبه تنقضي الآجال. العمر بيمر في الفاضي وما عملش حاجة، وفجأة يجد نفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يحذر. كان الحسن البصري بيقول: يا ابن آدم إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغد. أنت بتقول بكرة هعمل، أنت بكرة ولا النهاردة؟ الحجاج لما قال، الحجاج ابن يوسف الثقفي لما قال للرجل: أفطر اليوم وصوم غدا، هو كان صايم صيام تطوع، وبيقول له تعالى كل معايا، قال له صايم، قال له أفطر اليوم وصوم غدا، ما دام دي صيام سنة يعني. فقال له: ويضمن لي الأمير إن عشت لي إلى أن أعيش إلى غد؟ تضمن لي أن أنا أعيش لبكرة؟ قال له: لا. قال له: خلاص، طالما هذا ليس إليك، ما تقوليش أفطر اليوم وصوم غدا. يعني اتعود عدم التسويف. لو تعودنا عدم التسويف، لو ربطنا بقى بين الجزئية الاستفادة العامة بقى من خطورة التعلق بالدنيا وإصلاح القلب والاستعداد للقاء الله، وناخد الهمم تكون عالية، وإن جسر التعب دوت يجب إن احنا نحرص عليه علشان نتحصى على المنازل العليا، اللي هو اللقاء اللي فات وأول لقاء اليوم، مع خطورة تعلق القلب بالدنيا، وإن أنا أعالج حب الدنيا من قلبي، وإن أنا أحذر من التسويف. لو الإنسان حط الحاجات دي نصب عينيه ووضع الدروس المستفادة دي نصب عينيه، حياته تتغير من الفشل إلى النجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، إلى القمة. إحنا عايزين النجاح عند ربنا، مش في الدنيا، مش عند الناس، عند الله سبحانه وتعالى، فيما ينفعنا في أمور الآخرة، يعني أمام الله، قصدي مش أمام الناس. لو إحنا عملنا كده ننجح دنيا وآخرة بفضل الله عز وجل، بس اللي يهمنا النجاح أمام الله سبحانه وتعالى، ده الأساس. فهذا يكون بمثل هذه المعاني. فأنا أظن وأزعم إن المعاني دي كفيلة إنها تغير حياتنا إلى الأفضل، وتعلمنا ما هو طريق النجاح بإذن الله سبحانه وتعالى. فليتنا نجعلها واقعا عمليا. ومعذرة لأهمية الدرس، يعني استطردت اليوم، أنا كنت حريص إن أنا نجيب نصف ساعة فقط، لكن استطردت لأكمل هذه المعاني، لعل يكون فيها يعني بعض النفع إن شاء الله. وبإذن الله عز وجل الباب الجميل بقى، باب القادم، اللي هو الإخلاص بقى، باب العمل الذي يبتغي به أو يبتغى به وجه الله. باب العمل الذي يبتغى به وجه الله يتحدث عنه، وعن قيمة الإخلاص ولذة الإخلاص وأهميتها في اللقاء القادم، إن قدر الله بقاء ولقاء، ونشوف فوائد الأحاديث اللي موجودة في الباب، ونعيش معاها اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. لو أي أحد له معنى أو تعليق أو سؤال أو استفسار، سواء بهذا أو فيما يخص الدورات أو طلب العلم، يكتب في التعليق على أي منشور على القناة، على التليجرام، في باب التعليقات، أو يرسل في البوت، وإحنا هنرد عليه بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك رضاك بالجنة، اللهم إنا نسألك رضاك بالجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. اللهم اجعل عملنا كله لوجهك خالصا، اللهم اجعل عملنا كله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد نصيبا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم طال بهم البلاء، فافرج عنهم ما هم فيه. اللهم فرج عنهم يا رب، اللهم فرج عنهم يا رب. اللهم عليك بمن خانهم، وعليك بمن تآمر عليهم. اللهم هزم أحزاب الكفر يا أرحم الراحمين. عليك بإسرائيل، أجلد وطأتك على إسرائيل ومن عاونها. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انصر عبادك المستضعفين وسدد رميهم. اللهم اشفي صدور قوم المؤمنين بنصرة عبادك المستضعفين، وبرد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، وتطهيرهم من دنس يهود. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على نبينا محمد وآله.